مركز المؤتمر الواقع في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك، نبث إليكم المؤتمر العام النصف السماوي 83 بعد الماء لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، والذي اختير متحدثوه من المسؤولين العامين والسلطات العامة للكنيسة. والموسيقى لهذه الجلسة تقدمها لكم جوقة عائلية مؤلفة من أعضاء من أوتاد في المدن روي وكينزفيل وهوبر وويست هايفن في ولاية يوتا. هذا البث أشرفت عليه شركة بونيفيل للتوزيع كخدمة عامة، أي إعادة توزيع أو تسجيل أو نسخ أو غيرها من الاستخدامات لهذا البث من دون تصريح كتابي يعد ممنوعا. الرئيس ديتر إف أختورف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى للكنيسة سيقود هذه الجلسة.
يا إخوتي وأخواتي، نرحب بكم في هذا المساء في الجلسة الثانية من المؤتمر العام النصف السنوي 83 بعد الماء. الرئيس توماس إس مونسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب مني أن أقود هذه الجلسة. نبعث بتحياتنا لكل الحضور أو لكل من يتابعون أحداث المؤتمر عبر شاشة التلفاز، الراديو أو الإنترنت، ولكل من يشاهدون أحداث المؤتمر في مراكز الأوتاد الواقعة في مختلف أنحاء العالم أو حيث يبث عبر الأقمار الصناعية. الموسيقى لهذه الجلسة تقدمها لكم جوقة عائلية مؤلفة من أعضاء من أوتاد في المدن روي وكينزفيل وهوبر وويست هايفن في ولاية يوتا بقيادة الأخت جين فيلستد ومصاح هبة ليندا مارغيتس على الأورغن. الجرقة ستفتح الجلسة بغناء الترنيمة في هذا اليوم البهجة والسعادة. سيقدم بعدها الصلاة الافتتاحية الشيخ بول إف جونسون من السبعين، فسوف يقوم الرئيس هنري بي آيرينغ بتقديم القادة العامين وقادة المناطق من السبعين للكنيسة لكي يتم تعييدهم والتصويت لهم.
Open wide. Our beloved Heavenly Father,
أبونا السماوي الحبيب, نقترب منك في بداية هذه الجلسة من المؤتمر بامتنان عن بركاتنا. نحن ممتنون لمباشريننا في العالم وباركهم كل واحد. نحن ممتنون للفرصة أن نكون هنا لهذه الجلسة, ونصلي لمن سيتحدث إلينا ليتقوى. نطلب منك أن تساعدنا أن تفتح قلوبنا وبالنا باسم يسوع المسيح, آمين.
The 183rd Semiannual General Conference.
في هذا المؤتمر العام سوف يكون هنا تأييد من المقترح أن نؤيد توماس سبنسر مونسون كنبي وراء وموحا إليه ورئيس كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة, وهنري بنيان آيرينك المستشار الأول في الرئاسة الأولى, وديتر فريدريخ أوكدورف كالمستشار الثاني في الرئاسة الأولى. يمكن أولئك المؤيدون يعبرون عنه, يمكن أولئك المعارضون إن وجد أن يعبرون عنه. ومن المقترح أن نؤيد بويد كينيث باكر كرئيس لرابطة الرسل الاثنى عشر ومن يلي كأعضاء في هذه الرابطة:
Don H. Oakes, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor, please manifest.
أولئك المؤيدون يرجى التعبير. هل هناك أي معارضون؟ ومن المقترح أن نؤيد مستشارين في الرئاسة الأولى والرسل الاثنى عشر كأنبياء ورائين وموحى لهم. كل من مؤيدين يرجى التعبير. خلافا إن وجد بنفس الإشارة. ومن المقترح أن نصرح كل من الشيوخ جون بي ديكسون, بول إي كوليكر وإف مايكل واتسون كأعضاء في رابطة السبعين الأولى, ونسميهم كسلطات عامة فخرية. والمقترح أيضا أن نصرح الشيخ كنت دي واتسون كعضو في الرابطة السبعين الثانية. كذلك نعترف ونعبر التقدير إلى كلا من الشيخين سيزار إتش هوكر وكريك تي رايت الذين صرحا من خدمتهم كأعضاء في السبعين المناطق, الذين يريدون مشاركتنا بالتعبير الامتنان أن يعبروا. ومن المقترح أن نؤيد من يلي كأعضاء جدد من السبعين المناطق: خوليو آ أنغولا, بيتر إف إيفنز, وجنادي إن بودوف. كل مؤيدين يرجى التعبير. والمعارضون إن وجد. من المقترح أن نؤيد راندل إل ريد كالمستشار الثاني في الرئاسة العامة للشباب. يمكن أولئك المؤيدون أن يعبرون عنه, والذين المعارضين أن يعبروا. ومن المقترح أن نؤيد السلطات العامة الأخرى والسبعين للمناطق والرئاسات العامة للمنظمات المساعدة كما هي في الوقت الحاضر. أولئك المؤيدين التعبير. هل هناك أي معارض أن يعبر؟ شكرا أي الأخوة والأخوات لتصويتكم المؤيد ولإيمانكم وصلواتكم المستمرة من أجلنا.
Thank you, President Eyring.
شكرا يا رئيس آيرينغ. والآن سيمتعوننا الجوقة بغناء ترنيمة أعلم أن مخلصي يحبني. أقبل ترنيمة يسرنا الاستماع إلى الرئيس بويد كي باكر رئيس رابطة الرسل الاثنى عشر. سيتبعه الشيخ دي تود كريستوفرسون من رابطة الرسل الاثنى عشر والشيخ إس جيفرد نيلسون من السبعين.
short time ago, I see.
قبل فترة قصيرة ختمت زوجين شابين في الهيكل. هذان الزوجان حافظا على استحقاقهما لكي يصلا لليوم الرائع الذي يترك فيه الابن والابنة منزل شبابهما وطفولتهما ويصبحا زوجا وزوجة. في هذه المناسبة المقدسة كانا نقيين وطاهرين. وفي الوقت المناسب سيبدأان في تنشئة أطفالهما بما يتلائم مع النمط الذي أسس من قبل أبينا في السماء. سعادتهما وسعادة الجيل الصاعد تتوقف على العيش بحسب هذه المعايير التي أسست من قبل المخلص. الآباء اليوم يتساءلون فيما إذا كان هناك مكان آمن لكي يربوا فيه أبنائهم. هناك مكان آمن. المكان هو المنزل الذي محوره الإنجيل. نحن نركز على العائلة في الكنيسة وننصح الآباء في كل مكان بأن يربوا ببر. تنبأ الرسول بولس وحذر بأنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين أنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير تعين لوالديهم، غير شاكرين، دنسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، عدمين نزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة الله. لا هم صورة تقوى ولكنهم منكرون قوتها. فإعراض عن هؤلاء. تنبأ أيضا بولس ولكن الناس الأشرار المزاورون سيتقدمون إلى الأرداء خادعين ومخدوعين. هذه الآيات هي بمثابة تحذير مبينة لنا النمط التي يجب أن نتجنبه. يجب أن نكون حذرين إلى الأبد وجادين. يمكننا أن نراجع هذه النبوءات وندع الإشارة إلى جانب كل واحدة منها للتأكيد على أنها موجودة. الأزمنة صعبة موجودة في عالمنا اليوم. مشتهين للمال كلهم موجودين في عالمنا. مجدفين، عاصين للآباء، غير ممتنين، آثمين، بلا حنو، كل هذه الأمور موجودة في عالمنا اليوم. خارقي العهود، الكذبة وغير ذلك، كلها يمكن أن تتم الإشارة عليها على أنها أمورا منتشرة في حولنا في عالمنا اليوم. تحدث موروني أيضا عن الشرور عندما حضر. عندما ترون هذه الأشياء تحدث بينكم ستشعرون ببؤس حالكم. ولذلك أنا موروني قد أمرت بكتابة هذه الأمور كي يستأصل بها الشر ولكي يأتي الوقت الذي يفقد فيه الشيطان القوة على قلوب أبناء البشر فيقتنعون بأن يفعلوا الخير دائما وأن يأتوا إلى ينبوع كل بر ويخلصوا. الوصف الذي قدمه كل من بولس وموروني عن يومنا هو صحيح ودقيق لدرجة لا يجب أن نغفل عنها. للكثيرين قد يكون أمرا مربكا حتى محبطا. برغم من ذلك عندما أفكر في المستقبل أشعر بمشاعر التفاؤل. في رؤيا بولس وإضافة إلى قائمة التحديات والمشاكل هو أيضا يقول لنا ما يجب علينا أن نفعله لكي نحمي أنفسنا. اثبت على ما تعلمت وأيقنت عارف ممن تعلمت هذه الأمور وأنك منذ الطفولة تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. النصوص المقدسة هي مفتاح الحماية الروحية. إنها تحتوي على التعليم والقوانين والمراسيم التي ستجعل كل ابن من أبناء الله يحظى على شهادة بيسوع المسيح مخلصهم. مع سنوات من التحضير بذلت جهود قوية لإلحاق النصوص المقدسة في كل اللغة بمعلومات الهامشية والمراجع. نحن نسعى لأن نجعلها في متناول جميع من يرغبون في التعلم. إنها توجهنا إلى أين نذهب وماذا نفعل. منذ سنوات مضت علمني الشيخ ديلورث أس يونغ من السبعين درسا مهما عن قراءة النصوص المقدسة. كان هناك نزاع بين الأعضاء في أحد الأوتاد، وكان هناك حاجة لتقديم نصيحة. سألت الرئيس يونغ ماذا علي أن أقول. أجاب ببساطة، قل لهم بأن يقرؤوا النصوص المقدسة. سألت أي نصوص مقدسة؟ قال في الحقيقة لا يهم، قل لهم بأن يفتحوا كتاب مورمون ويبدأوا بالقراءة. على الفور سيشعرون بالسلام والإلهام، وسيصبح اكتشاف الحل سهلا. اجعلوا قراءة النصوص المقدسة جزءا مهما من حياتكم اليومية، ستحل البركات. هناك في النصوص المقدسة صوت محذر، لكن هناك أيضا الكثير من التغذية. إذا كانت لغة النصوص المقدسة تبدو غريبة في البادئ، استمروا في القراءة. سرعان ما ستدركون الجمال والقوة التي تتمكن في تلك الصفحات. قال بولس، كافة النصوص المقدسة تم تسلمها بالهام من الله، وهي هامة للتعليم والتوبيخ والتقويم وتأديب الذي في البر. يمكنكم أن تختبروا هذا الوعد بأنفسكم. نحن نحيا في أزمنة صعبة، إلا أننا برغم من ذلك يمكننا أن نعثر على الرجاء والسلام لأنفسنا ولعائلاتنا. أولئك ممن يعيشون في الأسى ومن دون الرجاء بأن إنقاذ طفل من التيار الذي جرفه فيه العالم لا يجب أن يستسلموا أبدا. لا تخافوا، فقط آمن. البر أقوى سطوة من الشر. الأطفال الذين تعلموا أن يفهموا النصوص المقدسة في مرحلة مبكرة من حياتهم سيعرفون الطريق الذي يجب أن يسيروا عليه، وسيكونون أكثر نزعة للبقاء عن الطريق. من ضلوا لديهم القدرة لأن يعودوا بالمساعدة. أبناء مصية حاربوا الكنيسة لفترة من الوقت، لكن لاحقا تابوا وخضعوا لتغييرات جذرية وقوية. نقرأ في السفر الألما، كان أبناء مصية هؤلاء وكانوا قد رسخوا في معرفة الحق. إذ جدوا في تفتيش النصوص المقدسة ليعرفوا كلمة الله. كان الرئيس جوزيف أف سميث يبلغ 6 سنوات من العمر عندما قتل والده حيرم في سجن كارثج. لاحقا عبر جوزيف السهول مع أمه الأرملة. في سنة 15 تمت دعوته ليخدم بعثة تبشيرية في هواي. شعر بالضياع والوحدة وقال، لقد كنت قلقا للغاية وشعرت بأنني غير كفوء بسبب فقري، ضعف ذكائي ومعرفتي. صبي صغير السن فقط. بينما تفكر في حالته الشاب اليافع جوزيف، أحلم في أحد الليالي بأنه كان في رحلة وكان يحاول أن يسرع بقدر المستطاع. حمل معه سرة صغيرة. أخيرا وصل إلى قصرا التي كانت محطة وصوله. عندما اقترب رأى لائحة مكتوبة عليه حمام، ودخل على الفور وغسل نفسه، ووجد في صورته ملابس نظيفة، شيء لم يرها من زمان. وقال، قرعت الباب. قال، وفتح الباب، والرجل الذي فتح الباب كان النبي جوزيف سميث. نظر إلي لفترة قصيرة، تطلع إلي بنظرة كلها تأنيب وعتاب، والكلمة الأولى التي نطق بها كانت، جوزيف، لقد تأخرت. وهو أجاب نعم لكني نظيف أنا نظيف ويمكن أن يكون الأمر مماثلا لنا إذا كنت قد بدأتم بصعد على درب الإيمان والنشاط في الكنيسة ابقوا على الدرب وأوفوا بعهودكم امضوا قدما إلى أن يحين الوقت الذي تتسلمون فيه بركات الرب إذا كنتم أنتم شخصيا تصيرون على درب مخالف لما هو موصوف في النصوص المقدسة دعوني أؤكد لكم بأن هناك طريقة للعودة وصف لنا يسوع المسيح طريقة واضحة يمكننا بها أن نتوب ونعثر على الشفاء لمعظم الخطايا يمكننا أن نحصل على المغفرة عن طريق الصلاة على الرغم من ذلك إلا أن هناك أمراض روحية معينة على وجه تحديد تلك المتعلقة بخرق القوانين الأخلاقية والتي بالطبع تحتاج لمساعدة أطباء روحيين متخصصين منذ سنوات مضت أتت لمكتبي فتاة شابة مصاحبة ولدها الطعن في السن لقد جعلته يقطع مئات الأميال ليعثر على العلاج لمشاعر الذنب التي عثرته لم يكن من الممكن أن يعود ويمحو ما فعله ولكن لقد كنت ممتنا لأنني وبتدريسه التعليم المدونة في كتاب مورمون شعر بأن حملا ثقيلا أزيح عن كتفيه وعندما ترك المكان هو ترك وراه ماضيه فإذا استيقظتم وشعرتم ببؤس حالكم وتمنيتم أن تستعيدوا صحتكم الروحية قابل أسقفكم وإذا تبتم فلن يذكر الرب خطاياكم مرة أخرى عندما تكتمل عملية التوبة ستفهمون معنى وعد إشعيات عن الكفارة أقبلوا الآن دعونا نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيد كالثلج إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف تماما كما يكون معه التبشور من على السبورة فإن التوبة الخالصة يمكنها أن تمحو آثار تعديها عن طريق كفارة يسوع المسيح هذا الوعد ينطبق على كل حالة الإنجيل يعلمنا بأن نكون سعداء وبأن يكون لدينا إيمان بدلا من الخوف وبأن نعثر الرجاء ونتغلب عن اليأس حذر بولس والآخرون من المحن في زمننا وفي الأيام المقبلة وندعو لكل واحد أن يقرأ للمخلص وتعليمه في النصوص المقدسة أضلي بشهادة خاصة عن النصوص المقدسة كمفتاح أساسي وأشهد بأن النصوص المقدسة أساسي لحمايتنا الروحية أشهد أيضا بالقوة الشافية لكفارة يسوع المسيح والتي عن طريقها يمكن أن نحصل على الخلاص كنيسة الرب تأسست على الأرض مرة أخرى أشهد بحقيقة وصحة الإنجيل به أشهد باسم يسوع المسيح آمين
From age immemorial, منذ الأزمنة الغابرة اعتمدت المجتمعات على القوى الأخلاقية للنساء، وفي حين أن ذلك ليس التأثير الإيجابي الوحيد العامل في المجتمع، فإن الأساس الأخلاقي الذي توفره النساء أثبت أنه نافع للصالح العام. ربما لأنه متغلغل في المجتمع فإن هذا التأثير النسائي لا يتم تقديره عادة. إنني أرغب في أن أعرب عن امتناني للتأثير النسائي الصالح، وأن أشير إلى بعض الفلسفات والتوجهات التي تهدد قوة وضع النساء، وأن أقوم بنشر رجاء للنساء كي يقمن بتنمية القوى الأخلاقية الكامنة فيهن. تحضر النساء معهن إلى العالم فضيلة معينة وهبة إلهية تجعل منهن كفؤات في زرع قيم كالإيمان والشجاعة والتعاطف والسمو في العلاقات والثقافات. عندما مدح بولس الإيمان الخالص الذي وجده في تيموثاوس، علق بقوله أن الإيمان سكن أولا في جدتك لوئيس وأمك أفنيكي. قبل عدة سنوات بينما كنا نعيش في المكسيك لاحظت للمرة الأولى ما عناه بولس. أتذكر أما شابة وهي واحدة من بين النساء عديدات في الكنيسة في المكسيك، واللواتي ينعم إيمانهن بالله على حياتهن بشكل طبيعي لدرجة أنه يبدو أنهن نادرا ما يلاحظنه. هذه المرأة الرائعة كانت القوة الأخلاقية تنبثق منها ناجمة عن صلاحها الذي أثر على كل من حولها للخير. هي وزوجها ضحوا بالعديد من المسرات والممتلكات لأجل الأولويات العليا، ويبدو للعيان أنهما لم يترددا في ذلك. لقد كانت قدرتها على رفع والانحناء وموازنة أطفالها شبه خارقة. كانت المتطلبات الموضوعة عليها عديدة وأعمالها غالبا متكررة ومملة، ولكن في أعماقها كان هدوء جميل وإحساس بأنها كانت تؤدي عمل الرب. وكما كان مع المخلص فإن مباركة الآخرين من خلال الخدمة جعلها نبيلة. لقد كانت تجسيدا للمحبة. لقد باركني التأثير الأخلاقي للنساء بشكل مذهل، وعلى وجه الخصوص والدتي وزوجتي. ومن بين النساء الأخريات اللواتي أطلع عليهن بامتنان هي أنا دينز. أنا وزوجها هنري وأولادهم الأربعة كانوا من بين رواد الكنيسة في نيوجيرسي في الولايات المتحدة. في الثلاثينيات كان هنري طالب دكتوراه في جامعة روجرز، وعمل هو وأنا بلا كلل مع المؤسسات المدرسية والمدنية في متاتشن حيث كان يعيشان، للتغلب على التفرقة العميقة الجذور ضد المورمون، ولجعل المجتمع مكان أفضل لكل الآباء لكي يربوا أطفالهم. أنا مثلا تطوعت في منظمة الشابات في متاتشن وجعلت نفسها عظيمة القيمة، وخلال عام تم تعيينها رئيسة للمنظمة المساعدة للأمهات، ثم طلب منها أن ترشح نفسها لواحد من ثلاث مناصب نسائية في مجلس أمناء المنظمة، وفازت من دون معارضة، وبذلك انضمت لنفس المجلس الذي رفض قبل عدة سنوات أن يسمح للقديسين بالاجتماع في مبناهم. انتقلت عائلتي إلى جناح برونزويك عندما كنت مراهقا. لاحظت الأخت دينز وجودي، وغالبا ما أعربت عن ثقتها في قدراتي وإمكانياتي، مما ألهمني لأن أصبو للأعالي أعلى مما كنت سأفعل من دون تشجيعها. في أحد المرات وبفضل تحذير ذكي منها أتى في اللحظة المناسبة، تجنبت موقفا كنت حتما سأندم عليه. ورغم أنها لم تعد في هذه الحياة، فإن تأثير آنا دينز لا زال محسوسا في حياة ذريتها وآخرين لا يحصون بما في ذلك أنا. جدتي أدينا وورنيك سوينسون علمتني أن أكون نبيها في الخدمة الكهنوتية، وشجعتني على أن أحفظ مباركات القربان للخبز والماء، وشرحت لي بأنه بفعل ذلك سأتمكن من تلاوتهما بفهم وشعور أكبر. لقد شهدت كيف كانت تؤيد جدي، وكان بطريرك وتد، وقد بذر في ذلك في نفس احتراما للأمور المقدسة. لم تتعلم جدتي أبدا أن تقود السيارة، ولكن كان بإمكانها أن تساعد الصبية كيف يصبح رجالا في الكهنوت. إن التأثير الأخلاقي للمرأة لا يتم الشعور به بالقوة التي يشعر بها عندما يتم استخدامه بشكل نافع في المنزل. لا يوجد موقع أفضل لتربية وإنشاء الجيل القادم من العائلة التقليدية، حيث يعمل الأب والأم بتناسق ليقوم بتوفير العيش والتعليم والتربية للأطفال. وحيث لا يوجد هذا الوضع المثالي، يسعى البشر لاستنساخ فوائده بأفضل شكل ممكن في ظروفهم المعينة. في جميع الأحوال يمكن للأم أن تقوم بممارسة تأثير لا يعادله أي شخص آخر في أي علاقة أخرى. من خلال قدوتها وتعليمها، فإن أبنائها يتعلمون احترام النساء وكيفية الدمج ما بين الانضباط والمعايير الأخلاقية العالية في حياتهم الخاصة، وتتعلم بناتها كيف يقمن بتنمية فضيلتهن وكيف يدافعن عن الحق المرة تلو الأخرى مهما كانت العواقب. إن محبة الأم وتوقعاتها العالية يقود أبنائها إلى التصرف بمسؤولية من دون أعذار، وأن يكونوا جديين بخصوص التعليم والتنمية الشخصية وللقيام بمساهمات متواصلة لرفاه كل من حولهم. سأل الشيخ نيل ماكسول في إحدى المرات: عندما يتم الكشف في النهاية عن تاريخ البشرية بأكمله، هل سنسمع أصداء ودوي المدافع أو صوت الأمهات يغنين التهويدات أو معاهدات وقف إطلاق النار بين العساكر أو السلام الذي تصنعه النساء في المنازل والأحياء؟ وهل سيثبت أن ما حدث في المهود والمطابخ كان أكثر تأثيرا مما حدث في البرلمان؟ أكثر الأمور قداسة هي دور النساء في خلق الحياة. إننا نعلم أن أجسادنا المادية هي ذات أصل إلهي، وبأننا يجب أن نمر بكل من الولادة الجسدية والروحية للوصول إلى أعلى المراتب في ملكوت الله السماوي. ولذلك فإن النساء يلعبن دورا حيويا، أعراض أحيانا معرضات حياتهن للخطر في عمل الرب ومجده لجلب الخلود والحياة الأبدية للإنسان. كجدات وأمهات وقدوات، فإن النساء كن الحارسات لمنبع الحياة، معلمات لكل جيل أهمية النقاء الجنسي، العفة قبل الزواج والأمانة في الزواج. وبهذه الطريقة فقد كنا ذوات تأثير حضاري في المجتمع، وأبرزنا أفضل ما في الرجال، وقمنا بإنشاء بيئات فاضلة للتربية الفاضلة لأطفال أصحاء. أيها الأخوات، لا أريد أن أستفيض في مديحكن كما نفعل أحيانا في كلماتنا في يوم الأم مما يجعلكن تنكمشن. لا يجب عليكن أن تكن كاملات، إنني لا أزعم أنكن كذلك، باستثناء امرأة واحدة تجلس بالقرب في هذه اللحظة. ما أعني أن أقوله هو أنكن سواء كنت عازبات أو متزوجات، سواء كان لديكن أطفال أم لا، سواء كن مسنات أم شابات أم فيما بين، فإن سلطتكن الأخلاقية حيوية، وربما أننا بدأنا نعتبرها ونعتبركن أمورا مسلما بها. بالتأكيد فإن هناك توجهات وقوى فاعلة يمكنها أن تضعف بل وأن تمحو تأثيركن، مما سيكون له أثار هدامة على الأفراد والعائلات والمجتمع ككل. دعوني أذكر ثلاثة كتحذير وإنذار. من الفلسفات الفتاكة التي تقوض التأثير الإخلاقي للنساء هو الإنقاص من قدر الزواج والأمومة والعمل المنزلي كوظيفة. بعض المفكرات الأنثويات ينظرن إلى العمل المنزلي بازدراء محض، وينظرن بأنه يقلل من شأن النساء، وبأن المتطلبات التي لا تنقطع التي تصاحب تربية الأطفال هو نوع من الاستغلال. إنهم يسخرون مما يدعونه بمهنة الأمومة. هذا ليس عدلا أو صحيحا. إننا لا نقلل من قيمة فيما يحققه الرجال والنساء في أي عمل ذا قيمة أو مهنة. نحن جميعا نستفيد من هذه الإنجازات، ولكننا لازلنا نميز أنه ليس هناك ما هو أكثر صلاحا من الأمومة والأبوة ضمن نطاق الزواج. لا يوجد هناك مستقبل مهني أعظم أو مقدار من النقود أو السلطة أو التكريم الشعبي يتجاوز المكافآت الناتجة عن الأسرة. مهما كان أي شيء آخر يمكن للمرأة تحقيقه، فإن نفوذها الأخلاقي لا يمكن بشكل مثالي أكثر مما يمكن تحقيقه هنا. إن التوجهات المتعلقة بالجنسانية البشرية تهدد السلطة الأخلاقية للنساء على عدة جبهات، إن الإجهاض لأهداف شخصية أو كمصلحة اجتماعية يضرب في الصميم أقدس القوى التي تمتلكها المرأة ويدمر سلطتها الأخلاقية. والشيء ذاته ينطبق على اللا أخلاقية الجنسانية والملابس المتعرية التي لا تحط فقط من قدر المرأة بل وتعزز الأكذوبة بأن جنسانية المرأة هو ما يحدد قيمتها. إن هناك معيارا حضاريا مزدوجا يفترض من المرأة أن تكون حذرة جنسيا في حين يتم اختلاق الأعذار للا أخلاقية لدى الرجال. إن عدم عدالة مثل هذا المعيار المزدوج واضح، وقد تم انتقاده ورفضه بشكل قاطع. وبذلك الرفض تأمل المرء بأن الرجال سيرتقون إلى المعيار الأعلى الموحد، ولكن نقيض ذلك هو ما حدث. يتم الآن تشجيع النساء والفتيات على أن يكون منفلتات جنسيا كما كان المعيار المزدوج يتوقع من الرجال، وفي حين أنه في الماضي كانت المعايير العليا للنساء تتطلب الالتزام والمسؤولية من الرجال، فإنما لدينا الآن هو علاقات جنسية من دون ضمير وعائلات دون آباء والفقر المتنامي. إن تساوي الفرص في الانفلات الجنسي يسلب ببساطة التأثير الأخلاقي للنساء ويؤدي إلى الهبوط بمستوى المجتمع بأكمله. في هذه الصفقة الجوفاء فإن الرجال هم من يتحرر، والرجال والأطفال هم من يتحمل عبء المعاناة. إن النقطة الثالثة المثيرة للقلق مصدرها هم الذين باسم المساواة يريدون أن يمحوا كافة الفروق بين الذكورة والأنوثة، وغالبا ما يعنيه ذلك هو دفع النساء ليعتنقن الصفات الأكثر ذكورية، أن يكون أكثر شراسة وصلابة ومجابهة. إنه من الشائع الآن في الأفلام وألعاب الفيديو أن ترى النساء في أدوار في غاية العنف، يتركن في إثرهن أجسادا ميتة ودمارا. إن القشعريرة تدب في النفس عند رؤية الرجال في مثل هذه الأدوار، وهذه المشاعر حتما ليست أقل عند رؤية النساء وهن يقترفن مثل هذا العنف ويتسببن في المعاناة. علمت رئيسة عموم الشابات مارغريت دي نيدلد إن في العالم ما يكفي من النساء القاسيات، إننا بحاجة لنساء رقيقات. إن هناك ما يكفي من النساء الخشنات، إننا بحاجة لنساء لطيفات. إن هناك الكثير من النساء الجلفات، إننا بحاجة إلى نساء مهذبات. إن لدينا ما يكفي من النساء الشهيرات والثريات، إننا بحاجة للمزيد من نساء الإيمان. إن لدينا ما يكفي من الجشع، نحن بحاجة للمزيد من الصلاح. إن هناك ما يكفي من الخيلاء، إننا بحاجة للمزيد من الفضيلة. إن لدينا ما يكفي من الشعبية، نحن بحاجة للنقاء. انتهاء الاقتباس. عند تمويه الاختلافات بين المذكر والمؤنث فإننا نخسر التميز والهبات المكملة للرجال والنساء التي تنتج مجتمعا أعظم ككل. إن رجائي من النساء والفتيات اليوم هو أن يقمن بحماية وتنمية القوى الأخلاقية التي فيكن. احفظنا تلك الفضيلة الكامنة والهبات الفريدة التي تجلبنا إلى العالم معكن. إن حدثكن هو عمل الصلاح لتكن صالحات، وباتباعكن للروح القدس فإن سلطتكن الأخلاقية وتأثيركن سوف ينمو. للشابات أقول لا تخسرن تلك القوى الأخلاقية حتى قبل أن تكتسبنها بأكملها. توخينا الحيطة بأن يكون لغوكن مهذبا وليس نابيا، وأن يعكس ملبسكن الحشمة وليس الاختيال، وأن يبين سلوككن النقاء وليس الانفلات. لا يمكنكن السمو بالآخرين إلى الفضيلة من ناحية إذا كنتن تداعبن الرذيلة من ناحية أخرى. أيها الأخوات، من بين كل علاقاتكن فإن علاقتكن مع الله مصدر أبوكن السماوي، مصدر قوتكن الأخلاقية، هي التي يجب أن تضعنها أولا في حياتكن. تذكرنا أن قوة يسوع أتت من خلال تكرسه التام لإرادة الآب، لم يحد أبدا عما كان سارا لأبيه. احرصنا على أن تكن تلميذات الآب والابن على هذا المنوال، ولن يتضاءل نفوذكن أبدا. ولا تخفن من استخدام هذا التأثير من دون مخافة أو عذر. كونوا دوما مستعدين لتقدموا إجابة لكل رجل وامرأة وطفل يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. أن تنادي بالكلمة منشغلا بها كليا في الفرص المناسبة وغير المناسبة على السواء، وأن توبخ وتنذر وتشجع بكل صبر في التعليم. أنشئوا أبناءكم في النور والحق، علموهم أن يصلوا وأن يمشوا باستقامة أمام الرب. وضمن هذه التحذيرات للنساء، فلا يفهمن أي شخص عن عمد أنه بمدح النساء وتشجيع قوتهن الأخلاقية، فإنني أقول أن الرجال والفتيان هم لسبب ما لديهم العذر من مسؤوليتهم الخاصة بأن يدافعوا عن الحق والصلاح، وإن مسؤوليتهم للخدمة والتضحية والإرشاد هي لسبب ما أقل من النساء أو يمكن تركها للنساء. أيها الإخوة، فلنقف مع النساء ونشارك في أعبائهن، وذلك بتنمية قوتنا الأخلاقية الخاصة المرافقة. أيها الأخوات، إننا نعتمد على القوة الأخلاقية التي تجلبنها إلى العالم، إلى الزواج والعائلة والكنيسة. إننا نعتمد على هذه البركات التي تجلبناها معكن من السماء من خلال صلواتكن وإيمانكن. إننا نصلي لأمنكن ورفاهكن وسعادتكن ولتأثيركن لتؤيدنا. باسم يسوع المسيح. آمين.
Several years ago, I needed to speak to the
سنوات مضت احتجت لأن أتحدث إلى زوجة أحد الأسقاف في وتدنا. لذلك اتصلت بمنزلهم. رد على الهاتف شاب صغير. قلت مرحبا، هل أمك موجودة؟ أجاب نعم هي موجودة. من المتحدث؟ إجابتي قل لها الرئيس نيلسون. كان هناك وقفة قصيرة وبعدها سمعته ينادي أمي الرئيس هينكلي على الهاتف. كان بإمكاني أتخيل ما شعرت وفكرت به. خطرت فكرة على بالي، هل يمكنني أن أنتحل شخصية النبي؟ لم أفعل ذلك، لكن ضحكنا بشأن سوء الفهم هذا. الآن أفكر فيما حدث، لابد وأنها شعرت بخيبة الأمل عندما تحدثت لي. ماذا تفعلونه لو أن نبي الرب حقا هاتفكم؟ لقد فعل. الرئيس مونسون دعانا اليوم مرة أخرى لنقوم بعمل هام جدا. قال الآن هو الوقت للأعضاء والمبشرين أن يتحدوا ويعملوا جنبا إلى جنب في كرم الرب ليجلبوا النفوس إليه. هل كنا نستمع؟ في كافة أنحاء العالم تختبر الأوتاد المقاطعات والبعثات التبشيرية مستوى جديد من الطاقة والحيوية، فبذلك يتحقق تصريح المخلص عندما أعلن لجوزيف سميث في 1832 ها أنا أسرع عملي في وقته المعين. إخوتي وأخواتي، هذا الوقت هو الآن. أنا أشعر بذلك وأنا متأكد منكم تشعرون بالشيء ذاته. رغبت أن أضع تشوقي وإيماني في يسوع المسيح محط التنفيذ. عندما كنت ألعب الفوتبول فكرت في استراتيجيات اللعبة وخطط الفوز. لم يكن لدينا شكوك وكنا متأكدين أنه إذا كان فريقنا مستعدا فإنه سينجح. لكني حاليا تحدثت إلى مدرب الفريق، فريق البي واي الخرافي ليفل إدوارد. كأحد لاعبيه اعتقدت بأن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك، لكن قد تكون فلسفته البسيطة هي السبب الذي لأجله سمي الملعب على اسمه. لأننا جميعا في فريق الرب، هل يوجد لدينا خطط خاصة بالفوز؟ هل نحن مستعدون لأن نلعب؟ كأعضاء الكنيسة أحببنا عائلتنا أصدقاؤنا وزملاؤنا، ألا نرغب حينها أن نشارك شهادتنا والإنجيل المستعاد معهم؟ في الحلقة الدينية التي أقيمت لأجل قادة البعثة التبشيرية الجدد، تسلم 173 رئيس تبشيريا وزوجاتهم، وهو رقم قياسي، التوجيهات الجديدة قبل مباشرتهم لخدمتهم. 15 عضو من الرئاسة الأولى ورابطة الرسل 12 تحدثوا إلى هذه المجموعة. أضاف الشيخ توم بيري هذه أعظم مرحلة في تاريخ الكنيسة. هذا أمر يضاهي في أهميته الأحداث التاريخية العظيمة التي حدثت في التاريخ الماضي للكنيسة، مثل الرؤية الأولى وهبة كتاب مورمون واستعادة الإنجيل وكل الأمور التي تبني الأساس لنا لكي نمضي قدما ونعلم في ملكوت أبينا في السماء. يجب أن نكون جزءا من هذه الأحداث أكثر من أي وقت مضى لكي يضاهي حماسنا حماس قادتنا والتزام مبشرين المتفرغين. هذا العمل لم يمضي قدما بطريقة التي يريدها الرب من دوننا. كما قال الرئيس هنري بي آيرينغ، مهما كان سننا وقدرتنا ودعوتنا الكنسية أو موقعنا، فنحن مدعوون لأن نشارك في العمل لنساعده على أن يجمع حصاده من النفوس. أود أن أشارك معكم خطة للعبة شعرت بحافز قوي يدفعني لأن أطبقها بعد أن تأملت في تجاربي السابقة. أنا أدعوكم لأن تفكروا في هذه النقاط الثلاثة عندما تفكرون بخططكم الخاصة. أولاً، صلوا على نحو خاص لكي تساعدوا أحدهم على التقرب من المخلص وإنجيله في كل يوم. يمكن أن تفعلوا هذا عندما تنظرون إلى كل أفراد على أنهم أبناء وبنات الله الذين يساعدون بعضهم في رحلة عودتهم إلى المنزل. فكروا في الصداقات الجيدة التي تريدون أن تشكلونها. ثانياً، صلوا لأجل المبشرين الذين يخدمون في منطقتكم والمتقصين كل يوم. الطريقة الوحيدة هو أن تلقوا عليهم التحية، تلقون النظرة على إشاراتهم، تنادونهم باسمهم، تسألونهم عمن يدرسونهم. قال الرئيس راسل نيلسون، ما لم تعرفوا اسم ووجه الشخص فإن الرب لن يساعدكم أن تعرفوا قلبه أو قلبها. حضرت معمودية أخت رائعة شاركتني شهادتها ولن أنسى كلماتها. لم أحظى قط على مثل ذلك الكم الهائل من الناس الذين يوصلون لأجلي. حظيت بحبهم وعرفت أن هذا العمل حقيقي. أدعو صديقا للمشاركة في أحد نشاطاتك إما الخارجية. مهما فعلت وأينما ذهبت، تأملوا وفكروا في من سيستمع بالحدث، وبعدها استمعوا إلى الروح التي توجهكم. علمني المخلص درسا خفيا أثناء مرحلتي الشخصية في تعلم الإنجيل، الذي أؤمن أنه ينطبق على نحو جميل على التسريع. عندما أكون مشحونا بالعواطف بشأن شيء ما، يبدو الأمر واضحا في كتاباتي، وغالبا ما تنتهي جملتي بأداة التعجب، وهذه تعبر على شيء ذو أهمية قصوى. أصبت بالذهول عندما أخذت أقرأ نصا مقدسا عن تجمع شعب الرب والذي انتهى بعلامة التعجب. آه يا ليتني كنت ملاكا أفر بأمنية قلبي، فأمضي متكلما ببوق الله في صوت يزلزل الأرض مناديا بالتوبة لكل شعب. أثناء بحثي اكتشفت بأن هناك 65 فقرة تبين قوة مشاعر المبشر بما في ذلك. ما أعظم فرحه بالنفوس التي تتوب. فإن حدث أن جهدتما طوال أيامكما بمنادات بالتوبة لهذا الشعب وجلبتما لي حتى نفسا واحدة، فما أعظم فرحكما معه في ملكوت أبي. علامة تعجب. والآن وإن كان فرحكما عظيما بنفس واحدة أحضرتموها إلي في ملكوت أبي، فما أعظم فرحكما إذا أحضرتما نفوسا كثيرة إلي. علامة تعجب. إدراكي لهذه الآيات الفريدة جعلها تلعب دورا هاما عندما قمت بمهمتي الأولى كرئيسا للسبعين. كنت قلقا بعض الشيء لأني سأكون مرافقا للرسول الشيخ كينتون كوك في المؤتمر الوتد. عندما ذهبت لمكتب رئيس الوتد لأحضر الاجتماع الأول الابتدائي في عطلة نهاية الأسبوع، رأيت حذاء مطليا باللون البرونزي على رف الكتب خلف مكتبه مرفوقا بنص مقدس انتهى بعلامة تعجب. عندما قرأته شعرت بأن الرب كان عالما بدراستي واستجاب لصلواتي وعلم بالضبط ما احتجت إليه لكي أهدئ قلبي المضطرب. طلبت من رئيس الوتد أن يخبرني القصة خلف هذا الحذاء، فقال: هذا حذاء مهتد إلى الكنيسة والتي كانت عائلته تمر بظرف صعب جدا، لكنه بالرغم من ذلك قرر أن يخدم بعثة تبشيرية ناجحة، وفعل ذلك في غواتيمالا. عند عودته قابلته لأمدد له تسريحا بمرتبة الشرف، ورأيت حذاءه البالي القديم. هذا الشاب اليافع كرس كل ما عنده إلى الرب من دون أن يحظى بأية مساعدة من عائلته. لاحظ بأنني أتطلع إلى حذائه وسألني: يا رئيس، ما الخطب؟ فأجبت: لا يا شيخ، كل شيء على ما يرام. هل يمكن أن أحتفظ بهذا الحذاء؟ تابع رئيس الوتد: احترامي وحبي لهذا المبشر كان غامرا. أردت أن أبجل التجربة، لذلك قمت بطلي الحذاء باللون البرونزي. إنه مذكر لي كلما دخلت المكتب بالجهود التي يجب أن نقدمها بغض النظر عن ظروفنا. الآية كانت من سفر إشعياء: ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلام، المبشر بالخير، المخبر بالخلاص، القائل لصهيون: قد ملك إلهكم. علامة تعجب. إخوتي وأخواتي العزيزات، قد تكون زوجة الأسقف قد تساءلت عن سبب وراء مهاتفة النبي لها. أشهد لكم بأنها هي ونحن لا نحتاج أن نتساءل بعد الآن. علامة تعجب. أنا أعلم بأن علينا أن نطور خطتنا الخاصة باللعبة لكي نتخدم بحماس إلى جانب المبشرين المتفرغين للخدمة. علامة تعجب. أضيف شهادتي إلى شهادة النبي جوزيف سميث. والآن وبعد الكثير من الشهادات التي أعطيت له، هذه هي شهادتي في آخر الأمر التي نعطيها له: إنه يحيى. علامة تعجب. باسم يسوع المسيح المقدس، آمين.
شكرا يا أخو يا إخوة. الجوقل والجموع سيقفون الآن ويغنون: تقدموا يا قديسين. وبعدها سيقدم ترنيمة المتوسطة كل من الشيخين أرنولفو فنزويلا وتيموثي جي دايكس من السابعين، سيتحدثون إلينا. سيتبعونهما الشيخ جيفري آر هولاند من رابطة الرسل الاثنى عشر.
This is the 183rd semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
هذا هو المؤتمر عام الـ 82 بعد المئة للكنيسة يسوع المسيح القديسية الأيام الأخيرة.
My beloved brothers and sisters.
يا إخوتي وأخواتي الأحبة، قبل بضعة أسابيع فقط كنت في مركز تدريب التبشيري في مدينة المكسيك لكي أشارك برسالة مع المبشرين. زوجتي وأنا وصلنا إلى هناك وعن عمد مبكرا، بينما كنا نكتشف الحدائق الجميلة والشوارع النظيفة بمحاذاة مركز التدريب التبشيري، لم يسعنا إلا أن نلاحظ بين السعادة كانت تشع من وجوه المئات من الشيوخ اليافعين والأخوات. كل منهم ركز على تعلم لغة ومهارات جديدة وتعلم تقدير الهدف من عملهم كمبشرين. بينما توقفت لأستوعب هذا المنظر الجميل، تفكرت في كلمات ألما عندما أمر ابنه حيلمان بأن يحتفظ بسجل بتاريخ شعبه كجزء من السجلات التي ائتمنته عليها، ولأن يحفظ كافة الأمور مقدسة لكي تنقل في يوم من الأيام إلى كل أمة عشيرة شعب. قال ألما له: لعلك ترى هذا سخفا مني، لكني أقول لك أن الصغائر تستجلب العظائم، وكم تحير التوافه بالحكماء. والرب الإله يتخذ الوسائل لتحقيق غاياته السامية الخالدة، وبوسائل حقيرة يحير الرب الحكماء ويجلب الخلاص على نفوس الكثيرة. براءة وصغر سن مبشرين هي مثال جيد على طريقة الرب. من المتواضعين يمكن أن يدعو الآخرين لأن يقبلوا إلى المسيح بمساعدتهم على تسلم الإنجيل المستعاد عن طريق الإيمان بيسوع المسيح وكفارته التوبة، متسلمين هبة الروح القدس، وعن طريق ثباتهم إلى المنتهى. كأعضاء للكنيسة يمكننا وعن طريق الأمور الصغيرة والبسيطة أن نقنع العديدين بغيهم وبخطأ طرقهم، ومساعدتهم على أن يهتدوا إلى معرفة إلههم تخليصاً لنفوسهم. في أحد المناسبات رافقت رئيس الوتد والأسقف لزيارة عضو أقل نشاطاً في الكنيسة. علمناه بطريقة بسيطة عن بركات يوم الرب. عبرنا عن محبتنا له. هو أجاب: كل ما احتجته هو أن يأتي أحد ويعانقني. على الفور وقفت وعانقته. اليوم التالي كان يوم أحد. هذا الأخ نفسه حضر اجتماع القربان مع عائلته بأكملها. في أثناء زيارة مارثا، وهي عضوة في جناحنا، أخبرت مارثا زوجتي ومرافقتها بأن لا ترجع أبدا لزيارتها. لقد قررت أن تتوقف عن الذهاب إلى الكنيسة. سألت واحدة من المدرسات المنزليات مارثا إذا كان بإمكانها ورفاقتها أن تغني ترنيمة لها المرة الأخيرة، ووافقت. بينما غنيتا شيء خاص حدث، بدأت الروح تغمر الغرفة. كل واحدة منهن شعرت بها. بدأ قلب مارثا بأن يلين وبعينين تملأهما دموع. عبرت لمدرستها المنزليات عن مشاعرها القلبية. في تلك اللحظة أدركت بأنها عرفت بأن الإنجيل كان حقيقيا. الآن شكرت مدرساتها المنزليات على الزيارة، وعبرت لهن عن رغبتها في أن يعدن مرة أخرى لزياراتها. منذ ذلك اليوم استقبلتهن ببهجة. بدأت مارثا بالذهاب إلى الكنيسة بمرافقة ابنتها الصغيرة. لعدة سنوات حضرت الكنيسة عن نحو مستمر، ولم تفقد مارثا الأمل أبدا في أن يختار زوجها أخيرا أن ينضم إليهما. أخيرا جاء اليوم الذي لمس الرب فيه قلب زوج مارثا، وبدأ في الذهاب إلى الكنيسة معهما، وسرعان ما التحقت بهم ابنتهم الأخرى. بدأت هذه العائلة تشعر بالبهجة الحقيقية التي تأتي من وجود بركات الإنجيل في منزلهم. ومن ذلك الوقت خدمت مارثا بإخلاص كرئيسة لجمعية الإعانة في جناحنا، وخدم زوجها على نحو جيد في العديد من دعوات في داخل الوتد. كل هذا بدأ بفضل غناء ترنيمة، شيء صغير وبسيط أثر في قلب مارثا. نعمان كان رئيس جيش ملك سوريا، رجلا عظيما، رجلا قويا وشجاعا، لكنه كان أيضا مصابا بالبرص. بعد أن نجح في العثور على علاج لبرصه من ملك إسرائيل، ذهب نعمان إلى منزل إليشع النبي. أرسل إليشع رسولا له يقول: اذهب واغتسل 7 مرات في الأردن، فيرجع لحمك إليك وتتطهر. فغضب نعمان ومضى وقال: هو ذا، اعتقدت بأنه سيخرج إلي ويقف ويدعو باسم الرب إلهه، ودع يده فوق الموضع فيشفى الأبرص. فتقدم عبيده وكلموه وقالوا: يا أبانا، لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله؟ فكم بالحري إذ قال لك اغتسل واطهر. فنزل وغطس في الأردن 7 مرات حسب قول رجل الله، فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر. نبينا الرئيس توماس إس مونسون دعانا جميعا لأن نمضي قدما وننجد أخواتنا وأخواتنا. قال: العالم بحاجة لمساعدتكم، هناك أقدام يجب أن تثبتوها وأيدي لتمسكوا بها، عقول تحتاج لتشجيعكم، قلوب تحتاج إلى الإلهام، ونفوس تحتاج إلى التخليص. بركات الأبدية تتوقف تنتظركم. أشهد بأن هناك العديدين من أعضاء الكنيسة بحاجة لمساعدتكم وينتظرونكم. هم مستعدون ليتسلموا المساعدة ونجدة من أخوتهم وأخواتهم الشجعان عن طريق الأمور البسيطة والسهلة. لقد قضيت أنا شخصيا العديد من الساعات في زيارة أعضاء الكنيسة الأقل نشاطا في الكنيسة والذين لانت قلوبه من قبل الرب، والذي هو مستعد لأن يتقبل شهاداتنا وتعبيرنا المخلصة عن الحب. عندما نساعدهم وندعوهم سيعودون إلى الكنيسة من دون تردد. دعونا نساعد الآخرين بإيمان ومحبة. دعونا نتذكر وعد الرب: فحدث إن جهدتما طول أيامكما بالمنادات بالتوبة لهذا الشعب وجلبتما لي حتى نفسا واحدة، فما أعظم فرحكما معها في ملكوت أبي. إن كان فرحكما عظيما بنفس واحدة أحضرتماها إلي في ملكوت أبي، فما أعظم فرحكما إذا أحضرتما نفوسا كثيرة إلي. أشهد بمحبة الرب لكافة أبنائه. أنا أعلم بأنه يحيى وبأنه فادينا. باسم يسوع المسيح، آمين.
During a time of joyful feasting,
في أثناء مأدبة عيد الفصح البهيجة في أورشليم، ترك المخلص الجموع وذهب يبحث عن المحتاجين. لقد عثر عليهم في بيت حسدة بالقرب من البركة ذات الخمسة أروقة عند باب الظن، والتي كانت شهيرة بأنها تجتذب المصابين والمنكوبين. إنجيل يوحنا يقول بأن بالقرب من البركة كان يضطجع جمهور كثير من المرضى العمي والعرج والمتعبين ينتظرون أن تتحرك المياه، لأن ملاكا كان ينزل في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. تجسدت زيارة المخلص في لوحة رسمها كارل بلوك بعنوان المسيح يشفي المرضى في بركة بيت حسدة. يصور بلوك المسيح يرفع بلطف وحنوق قطعة من القماش الخفيفة كاشفا عن رجل مريض كان يضطجع بالقربة من البركة ينتظر. الكلمة ضعيف هنا تشير إلى شخص مغلوب على أمره، وتؤكد على رحمة ونعمة المخلص الذي أتى بهدوء ليخدم من لم يتمكنوا من أن يساعدوا أنفسهم. في اللوحة الرجل المصاب ملقى على الأرض في الظل متعب محبط بسبب معاناته من المرض لمدة 38 عاما. عندما رفع المخلص طرف قطعة القماش بيد واحدة أشار باليد الأخرى وسأل سؤالا نافذا: أتريد أن تبرأ؟ أجاب الرجل: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تتحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قدم يسوع إجابة عميقة للرجل الذي بدا وأنه يواجه تحديا صعبا لا حل له: قم احمل سريرك وامشي. وحالا شفي المريض وحمل سريره ومشى. في مشهد رقيق آخر يقول لنا لوقا بأن المخلص بينما كان يسافر إلى أورشليم قابل 10 رجال برص، وبسبب مرضهم وقفوا بعيدا، كانوا منبوذين نجسين وغير مرغوب فيهم. يسوع يا معلم ارحمنا، صرخوا. وبكلمات أخرى ألحوا: ألا يوجد هناك شيء آخر يمكنك أن تفعله لنا؟ الطبيب العظيم المليء بالعطف علم أن الإيمان يسبق المعجزة، ولذلك أخبرهم: اذهبوا واعرضوا أنفسكم على الكهنة، فعندما ذهبوا بإيمان حصلت المعجزة. هل بوسعكم أن تتخيلوا البهجة الغامرة التي اعترتهم عندما شهدوا أجسادهم تتطهر وتشفى وتعود إلى حالتها الصحيحة أمام أعينهم؟ واحد منهم لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له، وقال له يسوع: قم وامضي، إيمانك خلصك. كطبيب وجراح سابق، ممارستي الطبية ركزت على تصحيح وتقويم ما هو جسدي. يسوع المسيح يشفي كلا من الجسم والعقل والروح، وشفاؤه يبدأ بالإيمان. هل تتذكرون عندما وصل إيمانكم وبهجتكم إلى الذروة؟ هل تتذكرون اللحظة التي عثرتم فيها على شهادتكم، وعندما أكد الله لكم إنكم أبناءه وبناته وأنه يحبكم كثيرا، وشعرتم بأنكم كاملين؟ إذا يبدو لكم وإن مثل هذه الأيام قد تبددت، يمكنكم أن تعثروا عليها مرة أخرى. ينصحنا المخلص كيف يمكننا أن نصبح كاملين أو نحصل على الشفاء. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني أنا وديع ومتواضع القلب، فتجدوا الراحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. تعال اتبعني. هو يدعونا لأن نترك وراءنا الحياة القديمة ورغبات العالم ونصبح مخلوقات جديدة، حيث مضت كافة الأمور العتيقة وصار الكل جديدا. حتى مع قلب جديد نصبح كاملين مرة أخرى. اقتربوا مني فأقترب منكم. اسعوا إلي بجد وستجدونني. اطلبوا تجدوا، اقرعوا وسيفتح لكم. عندما نقترب منه ندرك بأن الحياة كانت معنية لأن تكون صعبة، وذلك لأن التناقض ضروري في كافة الأمور. هذا ليس عيبا في خطة الخلاص. التناقض هو عنصر هام من الحياة الأرضية الفانية، ويقوي إرادتنا ويصقل قراراتنا. لكن تقلبات الحياة تساعدنا على أن نبني علاقة أبدية مع الله، ولأن نحفر صورته على ملامحنا كما نخضع قلوبنا له. اصنعوا هذا لذكري، هو ما طلبه من المخلص عندما أسس ما نسميه القربان. هذا المرسوم بالخبز والماء يجدد العهود المقدسة التي قطعناها مع الله، ويدعو قوة الكفارة إلى حياتنا. يتم شفاؤنا بالتخلي عن العادات ونمط الحياة التي قست قلوبنا وجعلتنا قساة. عندما نضع جانبا سلاح تمردنا، نصبح كوكلاء لأنفسنا، ولن تعمينا سفسطة الشيطان، ولن تهزمنا ضوضاء العالم المادي. عندما نتوب ونهتدي إلى الرب نصبح كاملين، ويمحى شعورنا بالذنب. يمكننا أن نتساءل كما تساءل أنوش: كيف يمكن ذلك؟ يجيب الرب: من أجل إيمانك بالمسيح، لذلك إذن اذهب، لقد جعلك الإيمان كاملا. كوري تين بوم، امرأة مسيحية متكرسة وهولندية الأصل، عثرت على مثل هذا الشفاء بالرغم من تواجدها في داخل المعسكرات الاعتقال في الحرب العالمية الثانية. لقد عانت بشدة، ولكن بعكس أختها الحبيبة بيتسي التي هلكت في واحد من المعسكرات، كوري نجت. بعد الحرب تحدثت علنا عن تجربتها وعن الشفاء والمغفرة. في أحد المناسبات، حارس نازي سابق والذي كان جزءا من معاناة كوري الأليمة في الحجز في ألمانيا، تقدم منها مبتهجا بشأن رسالتها عن مغفرة المسيح ومحبته. كم أنا ممتن لرسالتك سيدتي، قال، لأني فكر على هذا النحو كما تقولين، فإنه قد محى بذلك كل خطاياي. مد يده نحوي لكي يصافح يدي، روت كوري، وأنا التي وعدت دائما عن المغفرة لم أمد له يدي. أفكار الغضب والثأر كانت تغلي بداخلي، ورأيت الخطيئة الناجمة عن هذه المشاعر. يا رب يسوع، اغفر لي وساعدني أن أغفر له. حاولت أن أبتسم وعانيت كي أرفع يدي وأصافحه. لم أقدر، لم أشعر بشيء، لم أشعر بأي مشاعر دافئة أو بالعطف تجاهه. صليت بصمت: يا يسوع، ليس بمقدوري أن أغفر له، امنحني مغفرتك. عندما صافحته حدث شيء رائع. شعرت بتيار يسري في كتفي وذراعي وينتقل إليه، ونبع حب في قلبي لهذا الغريب وغمرني. واكتشفت بأن العالم لا يعتمد على برنا ومغفرتنا فقط لأجل الحصول على الشفاء، بل على مغفرته. عندما يطلب منا أن نحب أعداءنا، فهو يهبنا أيضا مع الوصية والأمر المحبة نفسها. أصبحت كوري تينباوم كاملة. قال الرئيس توماس إس مانسون: هناك حياة واحدة تدعم وتساند المضطربين والمصابين بالألم والأسى، ألا وهي حياة الرب يسوع المسيح. إذا شعرتم بأنكم غير أنقياء، غير محبوبين، غير مستحقين أو غير كاملين، تذكروا بأن كل ما هو غير عادل في الحياة يمكن تصحيحه عن طريق كفارة المسيح. ليكن لديكم إيمان وصبر في توقيت المخلص وغرضه لأجلكم. لا تخافوا، آمنوا فقط. تأكدوا بأن المخلص لا يزال يسعى لأن يصلح نفوسنا ويشفي قلوبنا. عندما هو ينتظر بجوار الباب ويقرع، دعونا نرد عليه بأن نبدأ من جديد، لأن نصلي، نتوب، نغفر وننسى. دعونا نحب الله ونخدم جارنا ونقف في أماكن مقدسة مع الحياة متطهرة. الرجل المريض عند بركة بيت حسدة، الأبرز في رحلة إلى أورشليم، كوري تينباوم أصبحوا كاملين. هل ستصبح كاملا؟ انهض وامشي، تكفي نعمته، ولن تمشي بوحدك. لقد تمكنت من أعرف أن الله يحيا. أنا أعلم بأننا جميعا أبناؤه وبناته، وبأنه يحبنا كما نحن ولما سنكون عليه. أنا أعلم أنه أرسل ابنه إلى العالم ليكون التضحية الكفارية لكافة أبناء البشر، وكل من يعتنق إنجيله ويتبعوه سيصبحون كاملين حسب توقيته وطريقته وإرادته برحمته. هذه هي شهادتي لكم باسم يسوع المسيح، آمين.
كتب الرسول بطرس أن رسل يسوع المسيح يجب أن يكونوا لطفاء نحو بعضهم البعض. وبهذه الروح أرغب أن أتكلم إليكم يا من تعانون من شكل من أشكال المرض العقلي أو الاختلال العاطفي، سواء أكانت هذه المحن طفيفة أو شديدة، وسواء كانت لفترة قصيرة أو مزمنة عانيت منها طوال حياتكم. إننا نحس بتعقيد هذه المسائل عندما نسمع الأخصائيين يتحدثون عن العصاب والذهان وعن الميول والدوافع الجينية، الذهان القطبي والذهان الهذائي وانفصام الشخصية. ومهما تكن هذه الأمراض مربكة، فإنها جزء من واقع الحياة، ولا يجب أن يكون هناك أي خزين من الاعتراف بها، كما لا يجب أن يكون هناك أي عار في الاعتراف بصراع مع ضغط الدم أو الظهور المفاجئ لورم خبيث. في السعي للحصول على بعض السلام والفهم في هذه الأمور الصعبة، فإنه من المهم أن نتذكر بأننا نعيش ونختار، وقد اخترنا أن نعيش في عالم ساقط، حيث سيتم لأجل أغراض إلهية امتحاننا واختبارنا المرة تلو الأخرى. ومن أعظم ما يطمئننا في مثل هذه الخطة هو أننا وعدنا بمخلص فادي، والذي من خلال إيماننا به سيسمو بنا ما فوق مثل هذه التجارب والمحن، رغم أن تكلفة عمل ذلك ستفوق استيعاب كل من الآب الذي أرسل والابن الذي أتى. إن الامتنان لهذه المحبة الإلهية فقط هو ما سيجعل معاناتنا الصغرى في البداية محتملاً، ومن ثم مفهوماً، وفي النهاية فادياً. دعوني أضع جانباً الأمراض الكبرى التي ذكرتها لأركز على مرض الذهان الاكتئابي الرئيسي، أو ما يدعى عادة بالاكتئاب ببساطة. وعندما أتكلم عن ذلك، فإنني لا أتكلم عن الأيام التي لا تكون فيها تسريحة الشعر مناسبة، أو الموعد النهائي لدفع الضرائب، أو اللحظات المحبطة الأخرى التي نمر جميعنا بها. كلنا سنشعر بين الفينة والأخرى بالاضطراب أو باليأس. يقول كتاب مرمون أن عمون وإخوته أحبطوا في وقت من الأوقات الصعبة، وكذلك يمكن لنا جميعا أن نكون. لكنني اليوم أتكلم عن أمر أكثر خطورة، عن مرض بالغ الشدة بحيث أنه يحد من قدرة المرء على أن يحيا بشكل كامل، فجوة في العقل بالغة العمق بحيث لا يمكن لأحد أن يقترح بشكل مسؤول أنها ستختفي فعلا إذا ما قام المصابون فقط برفع هاماتهم والتفكير بشكل أكثر إيجابية، رغم أني من المؤيدين بشدة لرفع الهامات والتفكير الإيجابي. لا، ليالي العقل والروح المظلمة هذه ليست مجرد حالات يأس، لقد رأيتها تأتي إلى حياة رجل ملائكي عندما توفيت زوجته 50 عاما. لقد رأيتها تأتي إلى حياة الأمهات الجدد في شكل يسمى مجازا اكتئاب ما بعد الحمل. لقد رأيتها تصيب الطلاب القلقين والجنود المحاربين والجدات القلقات على رفاه أبنائهم البالغين. وقد رأيتها في الآباء الشباب الذين يحاولون توفير العيش لعائلاتهم. ومن في هذا الصدد من المخوف لي هو أنني رأيتها في حياتي في الماضي، في مرحلة من مراحل حياة الزوجية عندما تصادمت المخاوف المادية والإرهاق المضني، أصبت بصدمة عصبية لم تكن متوقعة البتة بقدر ما كانت حقيقية. وبنعمة الله ومحبة عائلتي واصلت الحياة والعمل، ولكن حتى بعد كل هذه السنين فإنني أواصل الشعور بالتعاطف العميق مع الآخرين الذين يعانون بشكل مزمن أكثر أو أكثر عمقا من اليأس الذي مر بي. على أي حال، فإننا جميعنا استمددنا الشجاعة ممن حسب قول النبي جوزيف سميث فتشوا وتأملوا الأعماق المظلمة وثابرنا خلالها، ومن بيننا أشخاص كإبراهام لينكولن، وينستون تشرشل، الشيخ جورج ألبرت سميث، وهذا الأخير كان أحد أكثر الأشخاص لطفاً وقرباً من المسيح في تدبيرنا هذا، والذي صارع الاكتئاب المتكرر لعدة سنوات قبل أن يصبح 8 رئيساً لكنيسة يسيع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. إذن ما هي أفضل طريقة للاستجابة عندما تواجهنا نحن أو من نحبهم التحديات الذهنية والعاطفية؟ فوق كل شيء، لا تفقدوا أبدا الإيمان بأبيكم السماوي الذي يحبكم أكثر مما يمكن أن تستوعبوا. وكما قال الرئيس مونسون بشكل مؤثر للأخوات في جمعية الإعانة مساء يوم السبت الماضي، ذلك الحب لا يتغير أبدا، إنه موجود عندما تكون سعيدا أو حزينا، يائسا أو راجيا. إن محبة الله معك سواء كنت تستحقها أم لا، إنها ببساطة معك دائما. لا تشكوا أبداً أبداً في ذلك، ولا تقسوا قلوبكم أبداً. قوموا بإيمان بالسعي لأداء الممارسات التكريسية التي تجلب روح الرب إلى حياتكم. اسعوا للحصول على مشورة أولئك الذين يحملون مفاتيح رفاهكم الروحي. اطلبوا وقيموا البركات الكهنوتية، تناولوا القربان في كل أسبوع، وتشبثوا بالوعود المكملة لكفارة يسوع المسيح. آمنوا بالمعجزات، لقد رأيت العديد منها تحدث عندما وقد حدثت عندما كان كل مؤشر آخر يشير إلى ضياع كل أمل. الرجاء لا يضيع أبدا. إذا لم تحدث هذه المعجزات عاجلا أو بشكل كامل أو كما يبدو على الإطلاق، تذكروا قدوة المخلص في عذابه. إذا لم تزح عنكم الكأس فاشربوها وكونوا أقوياء، واثقين بأن أياما أكثر سعادة أمامكم. لمنع المرض حيثما أمكن، راقبوا مؤشرات الضغط العصبي في نفوسكم وفي نفوس الآخرين ممن يمكنكم أن تساعدوهم. وكما هي الحال مع سيارتكم، راقبوا الارتفاع في درجات الحرارة، السرعة الزائدة أو انخفاض مستوى الوقود. عندما تواجهون الاكتئاب الاستنزافي، قوموا بعمل التعديلات اللازمة الإنهاك هو عدونا المشترك. لذلك أبطئوا الوتيرة، ارتاحوا، جددوا أنفسكم وأعيدوا شحن طاقاتكم. يعدنا الأطباء بأننا إذا لم نستقطع الوقت لنكون أصحاء، فإننا حتما سنقضي الوقت مرضى. وإذا ما تواصل وهن العزيمة فاسعوا للحصول على المشورة من أشخاص ذوي سمعة حسنة وتدريب موثق ومهارات احترافية وقيم جيدة. كونوا صادقين معهم حول تاريخكم وصراعاتكم، وبروح الصلاة والمسؤولية خذوا بعين الاعتبار المشورة التي يقدمونها والحلول التي يصفونها. إذا كانت لديك الزائدة الدودية فإن الله سيتوقع منك أن تسعى للحصول على بركة كهنوتية وأن تحصل على أفضل مشورة طبية متوفرة. وكذلك الأمر مع الاضطرابات الذهانية، إن أبينا السماوي يتوقع منا أن نستخدم كافة الهبات الرائعة التي وفرها لنا في هذا التدبير المجيد. إذا كنت المصاب أو كنت ترعى مصابا أو ما أشبه، فحاول ألا تنبهر بحجم مهمتك. لا تفترض أنه بإمكانك أن تصلح كل شيء، أصلح ما بإمكانك أن تصلح، وإن كانت هذه انتصارات صغيرة كن ممتنا لها وكن صبورا. في عشرات المرات في الكتب المقدسة يأمر الرب شخصا ما بأن يقف ساكنا أو أن يقف وينتظر. إن الاحتمال بالصبر هو لبعض الأشياء هو جزء من تعليمنا في الحياة الفانية. ولمقدمي العناية، في جهودكم المتفانية لتقديم العون الصحي لشخص آخر لا تقوموا بإفناء صحتكم، كونوا حكماء في كل هذه الأشياء، لا تركضوا أسرع من مقدار قوتكم. ومهما كان ما تقدرون على تقديمه أو ما لا تقدرون على تقديمه، فإنه بإمكانكم تقديم الصلوات والمحبة الخالصة. المحبة تصبر طويلا وهي لطيفة، تحتمل كل شيء، ترجو كل شيء، وتتحمل كل شيء. المحبة لا تفشل أبدا. وأيضا دعونا نتذكر أنه من خلال أي مرض أو تحد صعب فإن هناك لا زال الكثير في الحياة لنرجوه ولنكون ممتنين له. إننا أكثر بكثير من صعابنا ومحدوديتنا. ستيفاني كلارك نيلسون وعائلتها هم أصدقاء لنا لأكثر من 30 عاما. وفي 16 أغسطس 2008 كانت ستيفاني زوجها في حادث تحطم، زوجها كريستيان في حادث تحطم طائرة وحريق أدى إلى تشويهها بشكل فظيع، لدرجة أن أصابع قدمها المطلية كانت وحدها الواضحة عندما أتى أفراد العائلة ليتعرفوا على الضحايا. لم يكن هناك أي أمل في أن ستيفاني سوف تعيش. وبعد 5 أشهر من الغيبوبة استيقظت لترى نفسها، وبسبب ذلك التشوه الجسدي والذهني حل عليها الاكتئاب الفظيع. ولما كان لديها 4 أطفال دون سن 7 فإن ستيفاني لم ترغب في أن يروها ثانية. لقد شعرت بأنه من الأفضل لها ألا تواصل الحياة. لقد قالت لي ستيفاني مرة في مكتبي، لقد اعتقدت أنه سيكون أسهل لو نسوني وانسللت أنا بهدوء خارج حياتهم. ولكن سيقال دوما لصالحها الأبدي بأن وبفضل صلوات زوجها وعائلتها وأصدقائها وأطفالها 4 وطفل 5 ولد لعائلة نيلسون قبل 1.5 عام، قامت ستيفاني بشق طريقها والخروج من جحيم الفناء لتصبح من أكثر الأمهات الكاتبات المدونات شهرة في البلاد. وأعلنت لـ4 ملايين شخص الذين يقرؤون مدونتها بأن غرضها الإلهي في الحياة هو أن تكون أما وأن تقيم كل يوم أعطي لها على هذه الأرض الجميلة. مهما كان صراعك يا أخوتي وأخواتي، ذهنيا أو عاطفيا أو جسديا أو أي شيء آخر، لا تقم بالتصويت ضد قيمة الحياة بإنهائها. ثق بالله، تمسك بحبه، اعلم بأنه في يوم ما سينبلج نور الفجر براقا مبددا كل ظلال هذه الحياة الفانية. ورغم أننا قد نشعر بأننا مثل إناء مكسور كما قال المزماري، فإن علينا أن نتذكر أن الإناء في يد فخاري ماهر. العقول المحطمة يمكنها أن تشفى تماما كما تشفى العظام أو القلوب المنكسرة. وفي حين يقوم الله بهذه الإصلاحات فإن بقيتنا يمكنهم أن يساعدوا بأن يكونوا رحماء ومتسامحين ولطافا. إنني أشهد للقيامة المقدسة، تلك الهبة المركزية التي لا توصف في كفارة الرب يسوع المسيح. ومع الرسول بولس أشهد بأن ما زرع في فساد سيقام يوما في عدم فساد، وما زرع في ضعف سيقام حتما في قوة عن قرب. إنني أشهد لذلك اليوم الذي سيقف فيه أمامنا أحباؤنا الذين عرفناهم وهم مصابون بإعاقات الحياة الفانية، وهم ممجدون وباهرون في أجساد وعقول كاملة. وكم ستكون تلك لحظة مثيرة! لا أعلم إن كنا سنكون أسعد لأجل أنفسنا وأننا شهدنا مثل هذه المعجزة، أم أننا أكثر سعادة لهم لأنهم كاملون وأخيرا أحرار. وحتى تلك الساعة عندما تصبح هبة المسيح الباهرة جلية لنا جميعا، لعلنا نحيا حسب الإيمان ونتشبث بالرجاء ونبدي الرحمة لبعضنا بعضا. لأجل هذا أصلي باسم يسوع المسيح، آمين.
نحن ممتنون لكل من تحدثوا إلينا هذا المساء، وللموسيقى الجميلة التي قدمتها لنا الجوقة العائلية. نود أن نذكر الإخوة باجتماع الكهنوت الذي سيبدأ في مبنى المؤتمر العام هذا المساء في تمام الساعة 6 بحسب توقيت الصيفي الجبلي. البث المحلي لجوقة المسكن سيبدأ غدا صباحا من 9:30 نصف وحتى 10:00 وبحسب توقيت الصيف الجبلي، وبعدها مباشرة ستبدأ جلسة المؤتمر العام الأولى الصباحية اليوم الأحد. سيسرنا الآن استماع إلى الشيك أم رسل بالارد من رابطة الرسل 12، وعقب تعليقاته ستختتم الجوقة الاجتماع بغناء ترنيمة يسود الجمال. بعدها ستقدم الأخت كارول مكونكي الصلاة الختامية.
الأخت بالارد وأنا عدنا من مهمة اقتضت بأن نزور 5 بلدان في أوروبا. هناك حظينا على الشرف مقابلة الكثيرين من مبشرين من الممكن أن يكون أبنائكم وأبنائكم. منذ أن أعلن الرئيس مانسون أنه تم تخفيض السن القانونية للشباب والشابات الراغبين في الخدمة، حصلت على الشرف الالتقاء بمزيد عن 3,000 منهم. نور المسيح كان يشع من وجوههم، وكانوا متحمسين للمضي قدما في عمل الرب لكي يعثروا على ويدرسوا ويعمدوا وينشطوا ويقووا ويبنوا ملكوت الله. التقاء بهم يدفعنا إلى المعرفة المباشرة بأنهم لا يستطيعون القيام بهذا العمل بمفردهم. اليوم أود التحدث إلى كافة أعداء الكنيسة، لأن هناك حاجة ملحة لكل واحد منا لأن يكون جزءا من عمل مشترك بالإنجيل. أعلن جوزيف سميث بأنه بعد كل ما قيل فإن أعظم وأهم واجب هو التبشير بالإنجيل. قال الرئيس سبنسر دبليو كيمبل في عام 1974، قد يكون السبب الأعظم من العمل التبشيري هو إعطاء العالم الفرصة لأن يستمع إلى الإنجيل وتقبله. النصوص المقدسة مليئة بالأوامر والوعود والدعوات والمكافآت الناجمة عن تدريس الإنجيل. أستخدم كلمة أمر عن عمد لأنها توجيه ملح من مصدر لا يمكننا أن نتجاهله على نحو فردي أو جماعي. في الشهر يوليو من عام ذاته، الأخ بالارد وأنا بمرافقة أبنائنا سافرنا لكي أترأس بعثة كندا تورونتو. كلمات الرئيس كيمبل كانت تطن في أذني، خاصة عندما قال: يا أخوتي، أنا أتساءل فيما إذا كنا نبذل كل ما في وسع استطاعتنا، هل نحن راضين عن ذاتنا في سعينا أن نعلم العالم؟ لقد مضى على تعليمنا عملنا التبشير مدة 144 عاما، هل نحن مستعدون أن نوسع خطانا ونكبر رؤيتنا؟ لقد طلب منا أيضا أن نعزل وثيرتنا، نعمل مع بعضنا لنبني الكنيسة ملكة الله. في شهر يونيو الماضي ردد الرئيس توماس أس مانسون نفس الدعوة لأعضاء الكنيسة. الرئيس قال: اليوم هو الوقت الذي فيه على الأعضاء والمبشرين أن يقفوا جنبا إلى جنب ويعملوا في كرم الرب ليجلب النفوس إليه. لقد أعد الوسائل لنا والتي يمكننا عن طريقها أن نشارك الإنجيل بطرق عديدة، وهو سيساعدنا في عملنا إذا عملنا بإيمان لتنمي عمله. إنه الأمر جيد يا أخوتي وأخواتي أن نتفكر في تعليم الأنبياء من أيام جوزيف سميث إلى اليوم. لقد شجعوا وطلبوا من قيادات وأعضاء الكنيسة أن يشتركوا في نقل رسالة استعادة الإنجيل إلى كافة أبناء الآب السماوي في كافة أنحاء العالم. رسالتي في عصر هذا اليوم هي أن الرب يعجل في عمله. في يومنا هذا يمكن أن يحدث هذا فقط عندما يشارك وبحبة أعضاء الكنيسة حقائق إنجيل يسوع المسيح المستعاد. نحتاج لأن نعمل معا وإلى جانب 80,000 مبشر تقريبا بمن يخدمون الآن. المعلومات عن هذا العمل العظيم، خصوصا المهام التي تتوكل إلى قادة مجلس الوتد والجناح، متوفرة على موقع الكنيسة على الانترنت aldeas.org تحت عنوان تسريع عمل الخلاص. نحن نعلم من بحثنا أن أكثر الأعضاء نشاطا في الكنيسة يريدون أن تكون بركات الإنجيل جزءا من حياة الآخرين ممن يحبونهم، حتى أولئك الذين لم يقابلونهم من قبل. نحن نعلم أيضا بأن كثيرين من الأعضاء يترددون في تأدية العمل التبشيري ومشاركة الإنجيل لأجل سببين. السبب الأول هو الخوف. العديد من الأعضاء يصلون حتى لأجل أن يعثروا على الفرص لمشاركة الإنجيل، خائفين من أن يتسلموا همسات إلهية لأن يفعلوا شيئا يعتقدون بأنه ليس بمقدورهم القيام به. السبب الثاني هو سوء الفهم عن معنى العمل التبشيري. نعلم بأنه عندما ينهض أحد في اجتماع القربان ليلقي خطبة ويقول: اليوم سأتحدث عن العمل التبشيري، أو من المحتمل عندما ينهض الشيخ بالارد في اجتماع المؤتمر العام ويقول نفس الشيء، قد يقول بعض المستمعين: ليست مرة أخرى، لقد سمعنا هذا من قبل. نعلم بأن لا أحد يحب مشاعر الذنب. ممكن تشعروا أنه يطلب منكم أن تقوموا بأمور غير منطقية في علاقاتكم مع أصدقائكم أو جيرانكم. بمساعدة الرب دعوني أنزع كل خوف منكم ومن المبشرين المتفرغين للخدمة من مشاركة الإنجيل مع الآخرين. قرروا بأن تفعلوا ما طلبه المخلص منا. قال المخلص: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع له يفتح له. أي إنسان منكم إذا سألها ابنه خبزا يعطيه حجرا، وإن سألها السمكة يعطيه حية؟ فإن كنتم أنتم أشرارا تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. يا أخوتي وأخواتي، الخوف يستبدل بالإيمان والثقة عندما يركع الأعضاء والمبشرون ويصلون ويسأل الرب أن يباركهم بالفرص التبشيرية. بعدها يجب أن نجسد إيماننا ونتحين الفرص التي يمكننا أن تقوم فيها بتقديم إنجيل يسوع المسيح إلى أبناء أبينا السماوي، وبعدها بالتأكيد ستأتي الفرص. هذه الفرص لا تطلب استجابة مفتعلة أو قصرية، ستدفق كنتيجة طبيعية لمحبتنا لإخوتنا وأخواتنا. كونوا فقط إيجابيين، ومن تتحدثون إليهم سيشعرون بمحبتكم. لن ينسوا أبدا هذا الشعور حتى وإن كان الوقت غير مناسب لهم لكي يحتضنوا الإنجيل. هذا أيضا قد تتغير في المستقبل عندما تتغير الظروف. إنه من المستحيل أن تفشلوا عندما تبذلوا جهدكم وأنتم تقومون بأعمال الرب، بما أن النتيجة هي حصيلة ممارسة حرية الاختيار، فإن المشاركة هي مسؤوليتنا. ثقوا بالرب، إنه هو الراعي الصالح، إنه يعرف خرافه وخرافه تعرف صوته. واليوم صوت الراعي الصالح هو صوتكم وصوتي. وإذا لم نكن منخرطين في العمل، فقد تفوت على العديدين فرصة الاستماع إلى رسالة الاستعادة. ببساطة، إنها مسألة إيمان وفعل من جهتنا. التعليم بسيطة: الصلاة على النحو الشخصي وفي عائلتكم لأجل أن تحظوا على فرص التبشير. قال الرب في المبادئ والعهود أن العديدين أبعدوا عن الحق لأنهم لا يعرفوا أين يجدوه. أنتم لا تحتاجون أن تكونوا أشخاصا غير متحفظين أو مدرسين بالغين ومقنعين. إذا كان يوجد في داخلكم حب ورجاء، فقد وعد الرب بأنكم إذا رفعتم أصواتكم بشعبه ونطقتم بالأفكار التي سيضعها في قلوبكم، إنكم لن تخزوا أمام البشر، وتعطى ما تتكلم به في الساعة نفسها وفي اللحظة نفسها. كتيب بشر بإنجيلي يذكرنا جميعا: لا شيء يحدث في العمل التبشيري حتى تجد شخصا تعلمهم. تحدث إلى أكبر عدد ممكن من الناس يوميا. من الطبيعي أن تكون مترددا بعض الشيء حيال التحدث إلى الناس، لكن يمكنك الصلاة لتحصل على الإيمان والقوة كي تكون أكثر جراءة في إعلان إنجيل المستعاد. يا أيها المبشرون المتفرغون، إذا أردتم أن تعلموا أكثر يجب أن تتحدثوا إلى المزيد من الناس في كل يوم. هذا كان دائما الغرض الذي بعث الله لأجله مبشريه. الرب يعرفنا، يعرف تحدياتنا. أعلم بأن بعض منكم قد يشعرون بأنهم مثقلين بالهموم، لكنني أصلي بأن لا يشعر أحد منكم بأن مشاركة الإنجيل بمثابة حمل ثقيل، لكنها على العكس امتياز كبير. لا توجد هناك بهجة في الحياة أعظم من البهجة التي من طريق المساهمة في عمل الرب. المفتاح هو أن تتزودوا بالإلهام من الله وأن تطلبوا منه الإرشاد والتوجيه، وبعدها تمضوا قدما وتفعلوا ما تمليه رايح عليكم. عندما ينظر الأعضاء إلى عمل الخلاص كمسؤوليتهم فردهم، قد يشكل لهم العمل تحديا. عندما تتطلعون العمل على أنه الدعوة إتباع الرب في جلب النفوس إليه لكي يتعلموا على يدي الشيوخ والأخوات، هذا أمر ملهم ومنشط ورافع للمعنويات. نحن لا نطلب من كل شخص أن يكون بكافة الأمور. نحن نطلب ببساطة من كافة الأعضاء أن يصلوا، مع العلم بأنه لو كل عضو في الكنيسة صغيرا سواء كان أم كبير عثر على الأقل على شخص واحد من هذا الوقت وحتى حلول عيد الميلاد، سيشعر الملايين بمحبة الرب يسوع المسيح. يا لها من هدية رائعة للمخلص. قبل أسبوعين تسلمت رسالة من عائلة ناجحة في التبشير، عائلة مان في فلوريدا. كتبوا: عزيز الشيخ بالرد، بعد 30 دقيقة من انتهاء البحث العالمي عن تسريع من الخلاص، عقدنا مجلسنا التبشير العائلي الخاص. شعرنا بسعادة غامرة عندما علمنا بأن أحفادنا ممن هم في سن المراهقة أرادوا أن يكونوا جزءا من هذا العمل. نحن سعداء أن نعلمك أنهم منذ اجتماع مجلسنا ذلك لقد وسعنا حلقة عائلتنا التدريسية بمقدار 200%. لقد جلب أحفادنا أصدقائهم من الكنيسة، استمتعوا باجتماعات القربان مع بعض أعضاءنا الأقل نشاطا في الكنيسة، وساعدوا المعارف الجدد على أن يلتزموا بأن يأخذوا الدروس التبشيرية. واحدة من إخواتنا الأقل نشاطا في الكنيسة لم تعد فقط إلى الكنيسة، بل جلبت معها أيضا متقصين جدد. لم يرفض أحد الدعوة بأن يأخذوا النقاشات التبشيرية. يا له من وقت مشوق لأن نكون عضوا في هذه الكنيسة. استمعوا إلى همسات الروح، تضرعوا إلى الرب في صلاة قوية، شاركوا بقدر استطاعتكم ببذل ما بوسعكم في مشاركة رسالة استعادة إنجيل يسوع المسيح. أقتبس أيضا ما قاله مبشر ناجح آخر كلايتون كريستنسن: في كل مرة تأخذ فيها أحدهم من يده على النحو المجازي وتقدمه أو تقدمها إلى يسوع المسيح، ستشعرون بمحبة المخلص العميق لكم وللشخص الذي يمسك بيدكم. ليبارككم الله يا أيها الأخوة والأخوات، لتعثروا على البهجة العظيمة التي تأتي من تسلم المعجزات التي تأتي عن طريق إيمانكم. كما علمنا في موروناي الإصحاح السابع، قد قال المسيح: إذا كان لكم إيمان بي ستمنحون قوة عمل أي شيء صالح بي. إنه بالإيمان تصنع المعجزات، بالإيمان يظهر الملائكة ويخدمون البشر. وعلى ذلك إذا انقطعت هذه الأمور فويل لأبناء البشر، لأن ذلك من جراء عدم الإيمان والكل باطل. من تجربتي الخاصة يمكنني أن أشهد لكم بأن الرب سيستمع لصلواتكم، ستحصلون على المزيد من الفرص الآن وعلى مر السنين القادمة لكي تقدموا إنجيل يسوع المسيح إلى أبناء أبينا السماوي الغاليين. رئيس مانسون، لقد استمعنا، نحن سنعثر على الواحد. أصلي بأن يختبر الجميع البهجة العظيمة التي تأتي من الخدمة التبشيرية باسم يسوع المسيح. آمين.
There is joy in Our Father in heaven,
يا أبونا السماوي, نحن إجينا
for the inspired instruction which we have received from prophets, seers, and revelators.
بالإلهام اللي حصلنا عليه من ال إحنا ممتنون للروح القدس للطهارة لهدية ابنك على الصليب إحنا منصلي إنه نكون مليئين بالإيمان للإيمان عشان نعمل وننشر الشريعة على كل العالم ولتقوي عائلاتنا وتقوينا ومنحكي هاي الأشياء باسم يسوع المسيح آمين.
This has been a broadcast.
لقد كان ذلك هو بث الجلسة الثانية من المؤتمر العام النصف السنوي 83 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. اختير المتحدثون من المسؤولين العامين والسلطات العامة للكنيسة. لقد قدمت الموسيقى من قبل جوقة عائلية مؤلفة من أعضاء من أوتاد في المدن روي وكنزفيل وهوبر وويست هايفن في ولاية يوتا. أشرفت على هذا البث شركة بونيفيل للتوزيع كخدمة عامة، أي إعادة توزيع أو تسجيل أو نسخ أو غيرها من الاستخدامات لهذا البث من دون تصريح كتابي يعد ممنوعاً.